إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تناولنا في اللقاءات الماضية جانبا من جوانب دقة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في نقد المتن ونقد الإسناد أيضا، وحاولنا من خلال هذه اللقاءات السابقة أن نضع بين يدي المشاهد الكريم طرفا من الجهود التي بذلها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لنقد الأسانيد والمتون، ساعين من وراء ذلك إلى إبراز هذا الجانب من النقد عند المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وأيضا إيضاح الصورة كاملة وواضحة، لا سيما ونحن نجد كثيرا من أعداء السنة يشككون في دقة المحدثين واعتنائهم بنقد الأسانيد ونقد المتون. وبفضل الله عز وجل أفردنا حلقتين لنقد المتن، ووقفنا عند بعض ما يتعلق به في كلام علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وأبرزنا من خلال ذلك كيف أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ينقدون المتون، بل وينقدون الألفاظ التي اشتملت عليها المتون، فلربما كان الحديث من حيث العموم حديثا محفوظا، إلا أن لفظة فيه وقعت خطأ من قبل بعض الرواة. فوقفنا على نقد المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لمثل هذه الألفاظ أو تلك، وهذا يتضح منه بفضل الله عز وجل كيف أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى لم يعالجوا المتون فحسب، بل عالجوا أيضا ألفاظ المتون، وميزوا اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظ الذي ربما ذكره الراوي من قبل نفسه من باب الرواية بالمعنى فأخطأ ولم يصب اللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوفق إلى لفظ آخر يدل على مثل المعنى الذي دل عليه اللفظ النبوي. فمن خلال ذلك أدركنا كيف كان المحدثون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يدققون في نقد المتون. ثم بعد ذلك تناولنا ما يبين علاقة هذا النقد براوي الرواية نفسها، فذكرنا أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى إذا ما وجدوا الراوي كثيرا ما يخطئ في المتون، كثيرا ما يخطئ في الرواية، كثيرا ما يروي الرواية على غير وجهها وعلى غير الصواب، بل تقع منه ألفاظ منكرة أو أخطاء، فإنهم حينئذ ينقلبون على الراوي نفسه، فبعد أن نقدوا المتن ونقدوا الرواية وعرفوا صوابها من خطئها وعرفوا من المخطئ في هذه الرواية ومن المخطئ في تلك، إذا بهم يستعملون هذه الحصيلة وهذه المادة التي حصلوها من خلال هذا النقد في نقد الراوي نفسه، فيقولون هذا الراوي ثقة بناء على أنه أخطاؤه قليلة في الروايات، وأن هذا الراوي ضعيف لأن أخطاءه كثيرة في الروايات. وهذا ما يسمى عند العلماء، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، بعلم الجرح والتعديل، العلم الذي يميز به بين الراوي الثقة والراوي الضعيف. وهذا أخذنا منه وقتئذ فائدة في غاية الأهمية، ألا وهي أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى لم يكونوا يوثقون الرواة أو يضعفونه بحسب الهوى ولا بالمزاج الشخصي، وإنما بحسب ما استقرؤوه من رواياتهم وما تبين لهم من الروايات التي أصابوا فيها أو أخطأوا فيها. فإذن لا يوثق الأئمة الرواة بناء عن محاباة أو مجاملة، ولا يضعف الأئمة الرواة بناء عن تحامل أو عداوة، إنما ذلك قائم على استقراء روايات هؤلاء الرواة. فبعد أن نقدوا كل رواية رواية من روايات هؤلاء الرواة، وعرفوا أن هذا الراوي أخطأ في جملة من الأحاديث وأصاب في جملة أخرى، وأن الراوي الآخر أخطأ في جملة من الأحاديث وأصاب في جملة أخرى، فبقدر ما يعرفون من صواب هذا الراوي وخطئه بقدر ما يعرفون منزلته من حيث الجرح والتعديل. فإذا كان الراوي كثيرا ما يخطئ فإنه حينئذ يكون عندهم مضاعفا، أما إذا كان الراوي كثيرا ما يصيب فإنه حينئذ يكون عندهم موثقا. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى لم يقفوا عند نقد الرواية ولم يقفوا عند نقد المتن، بل تجاوزوا ذلك فاستعملوا هذه الحصيلة العلمية، هذه الحصيلة العلمية التي استخلصوها من خلال نقد الرواية، في أن يعرفوا من منهم من الثقات ومن منهم من غير الثقات. وفي هذا رد على أعداء السنة الذين يتهمون علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بأنهم إنما يوثقون الرواة أو يضعفونهم بناء على الهوى والمزاج الشخصي، وليس الأمر كما ترون هكذا. ولو أردنا تفصيل كل نقطة من تلك النقاط، ولو أردنا أن نأتي لها بالأمثلة المستكثرة لا ضاق الوقت عن استيعاب ذلك، ولكننا نريد أن نضع بين يدي المشاهد الكريم خطوطا عريضة يظهر له من خلالها دقة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تناولنا أمرا آخر وهو يعتبر مكملا للأمرين السابقين، وهذا الأمر يتعلق بالإسناد نفسه. وبينا من خلال هذا الأمر أن الإسناد عند المحدثين ليس هو الراوي، فبعض الناس يتصور أن الإسناد في عرف المحدثين هو الراوي، فإن كان الراوي ثقة فالحديث صحيح، وإن كان الراوي غير ثقة فالحديث غير صحيح، وليس الأمر عندهم بهذا التصور أو بهذه الصورة. وإنما علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كما ينقدون المتن على نحو ما بيناه فكذلك ينقدون الإسناد. فالإسناد عندهم جملة من الرواية، لأن الراوي يخبر بأنه سمع هذا الحديث من الشيخ الفلاني، وشيخه يخبر بأنه تحمل هذا الحديث من شيخه الذي فوقه، وهكذا إلى أن يصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن كل راوي من رواة الإسناد هو أخبر بهذا القدر من الرواية، وهو أنه تحمل هذا الحديث عن شيخه بهذا الإسناد، فهذا قدر من الخبر، هذا جزء من الرواية، الإسناد جزء من الرواية. فكل نقد يتوجه إلى المتن فيتوجه مثله عند المحدثين إلى الإسناد. فإذا كان المتن قد يخطئ فيه الراوي فيتبين للعلماء خطأ هذا الراوي في متنه أو في المتن الذي ذكره أو في بعض ألفاظ ذلك المتن، فكذلك الإسناد قد يقع فيه بعض الأخطاء من قبل بعض الرواة، فعلماء الحديث يوجهون نقدهم تجاه هذا المتن، تجاه هذا السند، ليعرفوا ما وقع فيه صوابا وما وقع فيه خطأ. فذكرنا من خلال ذلك كيف أن المحدثين أحيانا يخبر الراوي بأنه سمع هذا الحديث من الشيخ الفلاني، أو يخبر عنه بعض من سمع الحديث منه أنه حدث بهذا الحديث سماعا من الشيخ الفلاني، فيأتي نقاد الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فيبينون صواب ذلك من خطأه. فلربما زعم الراوي أنه سمع ولكنه لم يصب في ذلك أو ادعى ذلك كذبا وافتراء، فعلماء الحديث لا يغترون بذلك، بل ربما يقع ذلك من قبل بعض الثقات على سبيل الوهم والتوهم والظن والتخمين، فعلماء الحديث لا يسلمون للراوي بذلك إلا بعد إجراء هذا الخبر أو القدر من الخبر الذي هو الإسناد على ميزان النقد عندهم. ولربما يروي الراوي الحديث لا على صيغة صريحة في السماع، إنما على لفظ محتمل، كما لو قال قال فلان، فيأتي بعض الرواة عنه فيروي الحديث عنه بلفظ صريح في السماع، فيأتي عنه بلفظ حدثنا فلان أو سمعت فلانا أو نحو هذا، فيأتي نقاد الحديث فينقدون ذلك. وذكرنا بعض الأمثلة في اللقاء الماضي المتضمنة ذلك، وبينا من خلال هذه الأمثلة أنه أن المحدثين عندهم قاعدة بيانات عريضة جدا، وهذه القاعدة يعرفون من خلالها ما يكون صوابا في الإسناد وما يكون خطأ. وبينا أيضا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى هم أعلم بالراوي وبأحواله وبأخباره وبعلاقته بشيخه والبلاد التي دخلها والبلاد التي لم يدخلها والشيوخ الذين سمع منهم والشيوخ الذين لم يسمع منهم والأحاديث التي سمعها والأحاديث التي لم يسمعها، هم يعلمون ذلك من الراوي أكثر من معرفة الراوي نفسه بذلك. والآن نريد أن نستكمل هذا الحديث، نريد أن نبين طرفا من ذلك على سبيل العموم، ثم بعد ذلك نتطرق لما يتعلق به على سبيل الخصوص. على سبيل العموم بمعنى أننا سنذكر بعض الأمثلة التي تتضمن أن يأتي الراوي الثقة فيقول إنه سمع أو أنه أن الشيخ الفلاني حدثه، ثم يأتي علماء الحديث يقولون هذا خطأ، هذا خطأ من قبل ذلك الراوي ولا يقبلون ذلك منه أبدا رغم أنه ادعى ذلك، ولا نقول إن هذا ثقة كذب، لا، ليس ذلك لازما، فقد يكون أخطأ عن غير قصد، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ كما يقول الإمام ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ. ومن أجل ذلك كان نقاد الحديث بالمرصاد لروايات الرواة. من ذلك مثلا حديث يرويه راوي هو من جملة الثقات، اسمه همام ابن يحيى، هو من جملة الثقات، ولكن العلماء عليهم رحمة الله تعالى جربوا عليه بعض الأخطاء، وسيأتي من خلال نقد العلماء لهذه الرواية ما يدل على بديع نقدهم وعلى دقتهم المتناهية في نقد الأسانيد والروايات. همام ابن يحيى هو من جملة الثقات، وكان همام رحمه الله تعالى يروي هذا الحديث عن قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي المعروف، وقتادة يرويه عن تابعي آخر اسمه عزرة ابن ثابت، عن الشعبي عامر ابن شرحيل الشعبي أن أسامة بن زيد حدثه. أريد منك أخي الكريم أن تتأمل الرواية، الرواية تتضمن أن الشعبي يخبر بأن أسامة بن زيد الصحابي المعروف أخبره بذلك الحديث، أن أسامة بن زيد أخبره أو حدثه أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة. وفي بعض الأحاديث الأخرى أيضا وقع في هذا الحديث زيادة أن الشعبي رحمه الله تعالى قال أن الفضل بن العباس الصحابي المعروف الآخر حدثه بنحو هذا الحديث. نحن إذا ما نظرنا في هذا الإسناد الذي بين أيدينا لا نجد إلا أئمة ثقات، ولا نجد إلا إسنادا من حيث الظاهر صحيحا. فلو أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى يغترون بالروايات ولا يعملون فيها النقد والدقة في القبول لقبلوا مثل هذه الرواية ولا اعتبروها من الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لأن الإسناد رجاله ثقات من جهة، من جهة أخرى التابعي الذي يروي الحديث عن الصحابي قد صرح بأن ذلك الصحابي حدثه بهذا الحديث، إذن الإسناد متصل ليس فيه ما يدعو إلى عدم قبوله. ولكن كيف كان نقد علماء الحديث عليهم رحمة الله؟ علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى أبوا كل الإباء أن يصححوا هذا الحديث، وصرحوا بل جزموا بأن قول الراوي عن الشعبي أن أسامة بن زيد حدثه أو عن الشعبي أن الفضل بن العباس حدثه ذلك خطأ من الراوي، ذلك خطأ من الراوي، لم يحفظ الراوي ذلك، إنما الشعبي حدث بالحديث أن أسامة بن زيد كان ردف النبي من غير أن يذكر أنه حدثه بذلك، ولعله إنما أخذ ذلك بواسطة بينه وبين الصحابي. كيف عرف العلماء ذلك؟ نحن قلنا في اللقاء الماضي إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى عندهم قاعدة بيانات، يعرفون كل شيء عن الراوي، أخباره كلها عندهم، يعرفونها معرفة تامة. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى أجروا نقدا على هذه الرواية، فقالوا إن الشعبي لا يمكن له بحال من الأحوال أن يدرك الفضل بن العباس. هذا ما يعرف عن طريق التاريخ، التاريخ يأبى ذلك. معرفة تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة يدل على أن إدراك الشعبي للفضل بن العباس أمر في لا يمكن أن يقع. لماذا؟ قالوا لأن الفضل بن العباس رضي الله عنه إنما توفي سنة 18 من الهجرة النبوية، والشعبي رحمه الله تعالى ولد سنة 19. إذن الشعبي ولد بعد وفاة الفضل بن العباس بعام، فكيف له أن يدرك الفضل بن العباس؟ هذا لا يمكن أن يقع بحال من الأحوال. أليس هذا يدل أخي الفاضل الكريم أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندهم معرفة تامة بأحوال الرواة وتواريخهم، فهم يعرفون متى ولد هذا الراوي ومتى توفي، ومن يمكن له أن يدركه ومن لا يمكن له أن يدركه، كل ذلك عندهم معروف. فحتى ولو صرح الراوي عن هذا التابعي بأنه سمع الخبر من ذلك الصحابي لا يغترون بذلك، لأن الوقائع التاريخية والأخبار التاريخية والمعلومات التاريخية التي عندهم ليست تحتمل شكا، لأنها أمور متفق عليها، أمور مسلمات، أمور ليس فيها نزاع. فإذا جاء خبر يخالف ذلك المسلم، يخالف ذلك الثابت المتقرر، كان النقد الطبيعي أن يخطأ ذلك الراوي الذي أخبر بخلاف ما يقتضيه المتفق عليه، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: الحديث المنفرد. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى: الإجماع أكبر من الحديث المنفرد. الإجماع أكبر من الحديث المنفرد، اتفاق الناس واتفاق أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أقوى عندنا من رواية يتفرد بها راوي فلربما أخطأ ذلك الواحد، لأن الواحد تفرده أقرب إلى الخطأ، بينما الجماعة واتفاق الجماعة أبعد عن الخطأ، اتفاق الجماعة أبعد عن الخطأ. وكما قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: اتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. طيب، هذا شأن الشعبي مع الفضل بن عباس، يصعب جدا أن يدرك الشعبي الفضل بن عباس، بل يستحيل. لماذا؟ لما ذكرناه بأن الفضل بن عباس توفي سنة 18 والشعبي ولد سنة 19، إذن هو لم يعاصره ولم يدرك أيامه بحال من الأحوال، فهذا خطأ متحقق. فما الشأن في أسامة بن زيد؟ لماذا أصر المحدثون أيضا على أن الشعبي لم يسمع من أسامة ابن زيد رغم أنه جاء في الرواية أنه حدثه؟ هذا من جهة. من جهة أخرى الوقائع التاريخية لا تأبى ذلك، لأننا إذا حسبنا الفترة ما بين وفاة أسامة ابن زيد وولادة الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي، يتبين أن الشعبي أدرك نحو 30 عاما من حياة أسامة بن زيد، لأن أسامة بن زيد تأخرت وفاته عن الفضل بن العباس. إذن لماذا مع ذلك منع العلماء من إثبات سماع الشعبي من أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو قد عاصره نحو 30 عاما؟ لماذا؟ هذا أيضا راجع إلى معرفة الأئمة بالوقائع التاريخية وبالأخبار التاريخية، ولكن الأخبار التاريخية هنا أدق منها في رواية الشعبي عن الفضل بن العباس، فإن رواية الشعبي عن الفضل بن العباس واضحة كل الوضوح، يعرفها كل الناس، لا يمكن أبدا أن يقع تعاصر أو إدراك، فضلا عن لقاء أو سماع. لكن هنا قد وقع التعاصر بالفعل، لأن الشعبية أدرك 30 عاما من حياة أسامة بن زيد، فما المانع أن يكون قد التقى به وسمع منه ذلك الحديث؟ ما المانع؟ ما الذي دفع العلماء إلى إنكار ذلك التحديث؟ الذي دفعهم إلى ذلك أيضا وقائع تاريخية، ولكنها أدق وأخص من تلك التي تتعلق برواية الفضل بن العباس. لماذا؟ يقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى إن الشعبية كان من أهل الكوفة. إن الشعبية رحمه الله تعالى كان من أهل الكوفة، وكونه من أهل الكوفة يستدعي معلومات أخرى أخص تتعلق بعادة أهل الكوفة في سماع الحديث. وقد علم باستقراء العلماء ومعرفتهم بالتاريخ أن أهل الكوفة ما كانوا يبدأون في سماع الحديث إلا بعد أن يبلغ الواحد منهم 20 عاما، وهذا مذهب لهم، مذهب أهل الكوفة أو أهل العراق عموما، أنهم لا يبدأون في سماع الحديث إلا بعد بلوغ 20 عاما، وقبل ذلك يشتغلون بالعبادة وبالقرآن وبالتفقه في دين الله عز وجل، ثم بعد ذلك إذا ما انتهوا من ذلك يبدأون في طلب الحديث. وكان أهل الشام ومصر يبدأون بعد 30، كان من عادتهم أنهم يبدأون في سماع الحديث بعد أن يبلغ الواحد منهم 30 عاما. هذه أيضا بعض المعلومات التي تندرج تحت قاعدة البيانات التي أشرنا إليها. فبمعرفتهم بأحوال كل بلد وبمذاهب كل بلد وبشرط كل بلد من تلك البلدان، عرفوا عادة كل راو من رواة هذه البلد أو تلك، فعرفوا أن هذا يمكن له أن يسمع أو ليس يمكن له ذلك. فإذا الشعبي من أهل الكوفة، إذا هو بدأ في سماع الحديث بعد 20 عاما، بدأ في سماع الحديث بعد 20 عاما من حياته. ومعلوم أنهم كانوا من عادتهم ألا يبدأوا في السماع من أهل بلدهم إلا من أهل بلدهم، ما كانوا يرحلون ليسمعوا من أهل البلدان الأخرى إلا بعد أن ينتهوا من العلم الذي في بلدهم، يسمعون من شيوخ أهل بلدهم أولا، ثم إذا ما انتهوا من العلم الذي عند أهل بلدهم يرحلون ليسمعوا من علماء الأمصار الذين هم خارج بلدانهم. وهذا بطبيعة الحال يستدعي أنه ما رحل إلا بعد فترة أكثر، وليس بالضرورة إذا ما رحل أن يرحل إلى بلد معينة يتوافق فيها وجود هذا الشيخ الذي هو أسامة ابن زيد. فالشاهد من الكلام أن معلوماتهم هذه التاريخية تدل على أن الشعبية رحمه الله لم يسمع من أسامة ابن زيد كما لم يسمع من الفضل بن العباس. زد على هذا أمر في غاية الأهمية، وهذا أيضا راجع إلى الحصيلة العلمية، قاعدة البيانات التي جمعوها أثناء نقد الروايات وعرفوا من خلالها من يمكن له أن يصيب ومن يمكن له أن يخطئ، ومتى يصيب من أصاب ومتى يخطئ من أخطأ. وهو أن هذا الحديث يرويه عن قتادة همام بن يحيى، فهمام بن يحيى نعم هو من جملة الثقات، وهو يروي عن قتادة، وقتادة أيضا من الثقات الكبار رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلماذا وقف العلماء عند هذه النقطة؟ قال العلماء إن همام بن يحيى عليه رحمة الله تعالى كان يخطئ فيما يحدث به عن قتادة، كان يخطئ فيما يحدث به عن قتادة. وقالوا أيضا إن همام بن يحيى لما دخل البصرة لم تكن معه كتبه، فصار يحدث من حفظه فيخطئ، فصار يحدث من حفظه فيخطئ. سبحان الله، كيف عرف العلماء ذلك؟ يعرفون أن هذا الراوي لما دخل البلد الفلانية لم تكن معه كتبه، بينما في بلد أخرى كانت معه كتبه، وأنه لما حدث في البلد الفلانية أخطأ، بينما لما حدث في بلد أخرى لم يخطئ، وأنه لما حدث عن الشيخ الفلاني أخطأ، بينما لما حدث في بلد عن شيخ آخر لم يخطئ. هذا كله دليل واضح على دقة المحدثين المتناهية في نقد الأسانيد، وليس كل إسناد يأتي يقبلونه إنما يقبلون ذلك بميزان كما ترون في غاية الدقة والمتناهية. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن المحدثين رحمة الله عليهم لا يقبلون أي سند ولا كل ما يدعيه ثقة، إنما يجرون ذلك على النقد الدقيق المتناهي في الدقة. ونكتفي بهذا القدر، ولعلنا نكمل بإذن الله تبارك تعالى نقطة أخرى وجانبا آخر من نقد المحدثين عليهم رحمة الله تعالى الأسانيد في لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم